السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوتي في الإيمان، فيا أخوتي في الإنسانية، نحن على موعد بلقاء. كنت قد بينت في الحلقات السابقة ما القيمة المضافة والقيم التي يختص بها الإسلام والتي يمكن أن يضيفها إلى الحضارة الغربية. لا يزال الإسلام يملك الإضافة للحضارة الغربية، وكيف أننا استنطقنا الحضارة الغربية وأنها تعترف أنها حين تغرق وتكون على وشك السقوط فإنها تلوز بالإسلام بوصفه البديل المنقذ البديل الآمن. وكنت قد أشرت في نهاية الحلقة إلى المستشرق دكتور مراد هوفمان، وقلت سنتحدث عن الاستشراق وهذه الظاهرة من منظور علمي، ونأخذ الدكتور مراد هوفمان نأخذه نموذجا لهذا. الاستشراق ظاهرة ارتبطت بالحضارة الغربية لأنها استشرقت طائفة من علمائها لدراسة الشرق في عقائده، لدراسة الشرق في عاداته، في ثقافاته، في كل ما يتصل بأمور حياتية وأمور عقائدية بالشرق، حتى يتعرفوا على هذا الكيان، هذا الكيان الذي ساد الدنيا، هذا الكيان الذي يتمسك ويتشبث أهله بعقيدتهم. كيف يمكن غزو هؤلاء؟ كيف يمكن السيطرة على هؤلاء؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن؟ وما من شك أن هذه الدراسة لحضارة الإسلام من المستشرقين الذين استشرقتهم الحضارة الغربية هو مسلك قديم. حين اتصل الغربيون بالإسلام في الأندلس فبدأوا يتعرفون على الإسلام، وكذلك زمن الحروب الصليبية. لكن الاستشراق، نعم، لكن الاستشراق بمفهومه الفن الدقيق لم يعرف ولم تبدأ تتضح له المعالم الفنية الأساسية والمميزة إلا في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقين عام 1873 في باريس، ونشط الاستشراق وتضاعفت آثاره الفكرية من الدراسات والمؤتمرات والنشرات العلمية. أصبح نشاطا علميا مؤسسيا بدل أن كان فرديا فيما سبق، حتى قدرت كتابات المستشرقين من مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين بنحو قد إيه؟ بنحو 60,000 كتاب. 60,000 كتاب، يعني انظر إلى حجم الإنتاج الذي خصصوه لدراسة حضارة الإسلام. ما هو على قدر حجمك، على قدر ما يوجه إليك من نقد وتوجه إليك من دراسات. وهذه حضارة تسيدت العالم، ليست أي حضارة، إنها حضارة الإسلام. وتضاعف هذا الرقم مرات عديدة، 60,000 كتاب خلال يعني القرن العشرين والقرن 21 بداياته، تضاعف هذا الرقم مرات ومرات. وتنبه الفكر الإسلامي الحديث إلى الاستشراق لأنه هذا أمر مهم، أصبحنا نهتم به لأن الاستشراق هو الذي يرسم صورة عن الإسلام للغرب، فينبغي أن نقترب من هذه الصورة. هل هي صورة منصفة؟ هل هي صورة نقدية علمية تبين المزايا والعيوب للحضارة الإسلامية وأخطاء البشر ونحو ذلك مع بيان المميزات، أم أنها تشويه وصناعة الزيف وصناعة عوامل السقوط لهذه الحضارة؟ كان ينبغي على العلماء المسلمين أن يقتربوا وأن يتعرفوا وأن يهتموا بهذا الإنتاج الاستشراقي الذي يتحدث عن حضارة الإسلام. بدأت تتضح دوافع الاستشراق السياسية والاجتماعية والدينية في بدايات القرن 21 وأواخر القرن 20، وبدأ الفكر الإسلامي الحديث يميز عن علم وعن دراسة، يعني ليست مسألة عاطفية، ويكون رفض كل الاستشراق واتهامه بالسلبية وبالنية الخبيثة، لا لا أبدا، وإنما بدأ النقد العلمي، بدأ النقد المنهجي، بدأت الدراسة والتمحيص وفحص كل الإنتاج الذي يتقدم به المستشرقون، وبينت الدراسات العلمية أن المستشرقين ليسوا سواء، يعني ما نقدرش نقول كلهم أصحاب نوايا خبيثة ولا كلهم قدموا مزايا تحمد للإسلام، وإنما هم قسمان. القسم الأول منهم من لم يتحرى الدقة الحقيقية والدقة العلمية في بحوثه في حضارة الإسلام، وخلف تصورات مشوهة عن الحضارة الإسلامية وأثرت في الغرب، هذه التصورات المشوهة، هذا الزيف أثر بطبيعة الحال في النظرة السلبية التي تكونت في العقل الغربي عند الشعوب. وهنالك قسم من المستشرقين تحروا الدقة العلمية وكتبوا الحقيقة بالأدلة التي استقوها من الحضارة في الواقع، فأنصفوا الإسلام، بل بعضهم نعم قد هدي إلى الإسلام، قد هدي إلى الإسلام، وذلك واضح كل الوضوح. يعني لما نتكلم عن جيفري لانج، نتكلم عن دكتور مراد هوفمان، لما نتكلم عن موريس بوكاي، لما نتكلم عن مريم الجميلة، لما نتكلم عن روجيه جارودي، لما نتكلم عن دول وأمثال هؤلاء وأمثال هؤلاء، فنحن نتكلم عن فئة من المستشرقين أنصفت وقادها هذا الإنصاف العلمي إلى أنهم آمنوا وتأثروا. فالمهم هنا أننا ونحن نتعامل مع مسألة الاستشراق، فينبغي ألا نزن المستشرقين كلهم بميزان واحد، وألا نضع الجميع في سلة واحدة، وإنما الدراسات العلمية صنفت المستشرقين إلى قسمين، قسم أنصف حتى أنه من إنصافه اهتدى إلى الإسلام، وضربت بهؤلاء أمثلة، وقسم آخر أنصف وظل على عقيدته وعلى دينه، وقسم ثالث كان مع الحملات العسكرية مثل الحروب السياسية والحروب الصليبية والحروب التي تتعرض لها الأمة اليوم. هنالك مستشرقون يعني لهم جهد موازي للحرب العسكرية، يقومون على تشويه القيم، وما نحن فيه الآن إنما هو حرب مدبرة للاختراق الثقافي وتشويه عقيدة الأمة، والحرب التي على حملات التواصل والإعلام وفي الجانب السياسي لتشويه كل الرموز وتشويه كل القادة وتشويه كل الأوطان، يعني كلكم زيف في زيف، لصوص في لصوص، وإسقاط الأسوة والقدوة وتشويه المشايخ وتشويه كل هذا مقصود. لماذا؟ يعني أنت ينبغي عليك أن تدرك نفسك وأن تنقذ نفسك وأن تقفز من هذه السفينة الغارقة، ليس فيها شيء صحيح، ليس فيها أسوة، ليس فيها قدوة، ليس فيها علم على الحقيقة، ليس فيها إنما أن يحدث الانهيار العام في المفاهيم الوطنية، في المفاهيم والمعتقدات الدينية في كل شيء حتى يحدث الهزيمة النفسية. هذا أتحدث عنه لأننا نعاني الآن. انظر إلى الحملات التي يتعرض لها الشباب خاصة، يعني موجات من الإلحاد، يوازيها موجات من الافتراءات والتشكيك في كل ما هو إسلامي، في القرآن، في نبي القرآن، في السنة، في كل ما هو إيماني وإسلامي إلى آخر ذلك. ويقوم هذا الجهد، صحيح إن أنه باطل، لكنه يقوم بعمل منظم وعمل مؤسسي وتنفق عليه المليارات إلى آخر ذلك. لماذا؟ حتى يحدث التفكك، وحتى يحدث الانهيار، وحتى يحدث الضعف. ومن هنا ينبغي أن نستيقظ. ليس كل كلمة، إنما ينبغي أن نعود، أن نرجع إلى أهل الذكر، أن نثق في أنفسنا أولا، أن نثق في علمائنا أولا، أن نثق في قاداتنا أولا، وأن تنتهي كل حملات التشكيك. وعايز أقول أحبابي وإخواني، كلنا جميعا أبناء هذه الأمة وأبناء هذا الوطن وأبناء هذا الدين، أي عيب فيك هو فيه، وأي خطأ عندك هو عندي. وأن الآن ما كنا بحاجة، نعم اسمع، ما كنا بحاجة، لأن نلوذ بهدي الله الخالق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كحاجتنا اليوم. ما كنا بحاجة لأن يحب بعضنا بعضا كحاجتنا اليوم. ما كنا بحاجة لأن يتعاون بعضنا مع بعض كحاجتنا اليوم. ما كنا بحاجة لأن يتسامح بعضنا مع بعض كحاجتنا اليوم. كل اختلاف، كل خلاف، كل شقاق، كل نزاع المستفيد منه هو العدو، وهم الخصوم، وهم هؤلاء. افهم هكذا تماما. ما كنا، الخطأ الذي في أخي إنما هو في قبله. ومن هنا ينبغي أن نتجاوز كل الأزمات، لأن المستشرقين يوقدون، قسم منهم بطبيعة الحال يوقدون في هذه النار، قسم آخر يتحدث الآن بصراحة عن أن الذي يصنع إنما هو زيف الغربي، وإنما هو صنيع السياسة الغربية، وإنما هي حرب على الإسلام وعلى كل ما هو إسلامي. وما من شك أن كل هذه المعارك ستكون خاسرة بإذن الله، بنا أو بغيرنا، لأن الله ينصر دينه. وما المشكلة فين؟ في وفيك، إن احنا لا نكون من جيل النصرة، ولا نكون من جيل الشهود، ولا نكون من جيل الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيذهب الله بنا ويأتي بقوم غيرنا، ثم لا يكون أمثالنا. هل فهمت؟ إنما الدين منصور، إنما نريد أن نكون في كفة الخير وكفة الحق وكفة الهداية وكفة الشهود وكفة النصرة إلى آخر ذلك. ينبغي أن نعود إلى وعينا، ينبغي أن نعود إلى صوابنا. أي شقاق، أي نزاع، أي خلاف، أي اختلاف، اسمع، بأي مستوى يصب في مصلحة العدو، يصب في مصلحة الخصوم، يصب في مصلحة التفكيك، يصب في مصلحة الفوضى الخلاقة، يصب في كل هذه السوءات وكل هذه الأمور. طيب احنا نعمل ايه في الحكاية دي؟ قال عايزين ناخد الجماعة المستشرقين دول الذين هداهم الله، والذين درسوا وبحثوا وهم علماء كل في مجاله، ناخد الجماعة دول ونرد بيهم على عمل المستشرقين الذين يوازون في جهودهم الحملات العسكرية التي ضد المسلمين وضد العرب وضد هذا الكيان الذي يسلبونه من كل شيء ويحاولون هكذا. فناخد حد زي الدكتور مراد هوفمان، ده كتاب للدكتور مراد هوفمان. والدكتور مراد هوفمان ده يعني دكتور في القانون، وكان سفير ألمانيا السابق في الرباط وفي الجزائر وفي تونس صراحة. ألف هذا الكتاب وآمن، وهو في عرين السياسة وفي عرين المنصب وقوة المنصب. يعني هذا أمر ينبغي أن يعني نعطيه قيمته بأن هذا الكتاب أحدث ضجة، ضجة في الغرب وشنت عليه حملات، ولكن الرجل كان يواجه لأنه يملك الحجة، ولأنه آمن عن علم، ولأنه آمن عن عقل، ولأنه آمن عن دراسة. ومن هنا كانت رحلته جديرة بالانتباه، كما أننا احتفينا برحلة المستشرق الذي قبل ذلك، والذي آمن في قصة عجيبة ومدهشة، واتصاله بالقرآن وفهمه له، وهو عالم الرياضيات الكبير جيفري لانج، وجملة من المستشرقين. ياريت ظهر الغلاف الكتاب الأخ يجيبه، لأن عليه صورة الدكتور مراد هوفمان، ذلك السفير الألماني الذي اعتنق الإسلام سنة 1980. وكانت خبراته الدبلوماسية كانت تجعله في البداية يقف عند قصة الجزائر كما أخبرتكم، وكيف أنها عصية عتية على الفرنسة التي كانت فرنسا تحاول أن تفرنس الجزائر بالكامل في عقيدتها، في ثقافتها، في كل، في لغتها، في كل شيء. وكانت هنالك مواجهة أبية يعني عصية على أن تزوب في فرنسا. وحدثتكم عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأنشودة ابن باديس التي كان يعلمها للأطفال، شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، إلى آخر ذلك. الرجل كان يريد أن يقف على الدافع الحقيقي وراء هذه العظمة، وكان الدافع الحقيقي وراء هذه العظمة هو القرآن الذي هو الذي يصنع العظمة في كل المؤمنين. علم أن هذه الأمة حين تكون مع القرآن يكون لها العظمة ويكون لها التمكين. أما وما أعرضه بعد أما مهم، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. أما ماذا؟ أما أن هذا الرجل وهو مراد هوفمان في بحثه في القرآن، أنه وجد أن القرآن، أن الإسلام هو البديل المنقذ للحضارة الغربية. لماذا؟ هو يعترف بداية أن الإسلام يحتفي بكل تقدم علمي. الإسلام ليس ضد العلم، الإسلام مع العلم ويحتفي بكل تقدم علمي، ولكن في الجانب الروحي والجانب التشريعي الذي يساوي التشريع عندهم يساوي عندهم القانون. فأنت تجد أن الإسلام يقدم هديا منقذا للبشرية. طيب هو اتكلم عن إيه مثلا؟ يعني هو لما ينظر إلى أن الإسلام يحرم أكل الخنزير والمسكرات والمخدرات بجميع أنواعها مما يحافظ على الصحة ويرفع درجة المناعة وما إلى ذلك، وأن الإسلام في هديه يقوم التحليل والتحريم فيه على، اسمع، على أساس علمي منقذ وحامل الإنسان، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فده جعلوا يقول هذا الهدي ينقذ الغرب من سوءاتهم في الحرية بلا حدود، في أكل الخنزير، في المسكرات والمخدرات، إلى آخر ذلك. كذلك نظر إلى الصلوات الخمس وما تصنعه من طاقة روحية ومن إنقاذ للوقت بطريقة عجيبة بهذا النظام الإلهي الرباني في الصلوات والطاقة الإيمانية التي تكون في الإنسان المؤمن. فقال إن ذلك يحميه من أمراض نفسية ومن كبت ومن خفارة ومن كذا. والآية يعني التي وفي آخر آيات في سورة الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه أقوى الأدوية لعلاج الحالات ضيق الصدر وما تتنوع من حالات اكتئاب وأمراض نفسية ونحو ذلك، فيقدم العلاج الإيماني الآمن بهذا الهدي وهذا التشريع. على النقيض من إدانة القديس بولس للجنس والزواج، هذا كلامه هو ودعوته للعزوبية وحكاية الرهبنة، وأدى ده بيقول ده أدى إلى شذوذ نشأ هناك داخل هذه المجتمعات. الكلام مش ليه، الكلام للدكتور في كتابه الإسلام كبديل دكتور مراد هوفمان. الكلام ليس لي، الكلام لهذا الرجل دكتور مراد هوفمان في كتابه الإسلام كبديل. فبيقول الكلام ده غلط وأوجد شذوذ في هذه المجتمعات المغلقة، لكن الإسلام اسمع لم يصادر العواطف. الله على الكلام الجميل ده العلمي العميق، ولم يمنع المشاعر وإنما هذبها في توازن عجيب يجعل الإنسان يستمتع بها في حلال. الله أكبر، يعني قول النظام اللي معمول ده لا. فلا هو بيقول أنا مع الرهبنة والمنع بالكامل ولا مع هذه الإباحية والجسد حر فيما يصنع، ولكن الإسلام لم يمنع المشاعر ولم يصادر العواطف ولكن هذبها في إطار عظيم. أجيب لك أنا تطبيق بقى حاجة. يجي الناس يقولوا لك في الغرب الشرق والجماعة العرب والجماعة المسلمين دول، وبعدين تعدد الزوجات. أقول له طيب اسمع يا حبيبي، التعدد كتعدد المرأة للرجل ده موجود عندكم بأكثر من عندنا، بس موجود في صورة صديقة صاحبة. ده الرجل ليه واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، أنا عشت في المجتمعات دي وشفت ده بعناية، ما بنقلش من كتب لا. فليه؟ طيب أيهما أكرم للمرأة؟ خلي بالك، أيهما أكرم للمرأة، أن تكون زوجة أم أن تكون عشيقة؟ اسأل أي إنسانة سوية، ولا أنت تبقى عشيقة الراجل ولا تبقى زوجة ثانية أو ثالثة، اسألها. فالإسلام نظم التعدد في إطار آمن كريم للمرأة. الشيخ عبد الحليم محمود عليه سحائب الرحمة وقد ذكر ذلك في كتبه، منهم كتاب الحمد لله ذي حياتي عليه سحائب الرحمة والرضوان. راح يزور شيخ جامعة الزيتونة في مماثل للأزهر في تونس، وكان صدر قانون هناك يحرم تعدد الزوجات، يا زوجة واحدة. وبعدين أم هو كان الراجل تزوج، زوجته قالت له تزوج، أنا عندي أمور لا تسمح بأنك يعني تكمل الحاجة معي. تزوج الرجل، فواحد كده من الماكرين كتب ضده للشرطة، فجاءوا قبضوا عليه ضد القانون. فالمحامي قال له لما يسألوك أنا عايزك تقول كلمة واحدة، قل لهم ديت صاحبة وانت ما كذبتش، لأن الصاحبة في لغة القرآن والسنة هي الزوجة، فيبقى دي تورية ولم تكذب. قال له حاضر. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وأمي وأبي وصاحبته، الصاحبة هي الزوجة. فبيسألوه قالوا له دي زوجة، قال لا دي صاحبة ليا. قالوا له خلاص احنا اسفين، نحن اسفون، احنا نحسبها زوجة، خد بعضك وروح واطلقوها. الشيخ عبد الحليم محمود، الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر الاسبق، يعلق بكلمة من نور فيقول رضيها الغرب عشيقة ورضيها الإسلام زوجة، فأيهما أكرم؟ الأمور دي هي الدافع التي جعلت هؤلاء العقلاء والعلماء في قمة منصبهم أن يؤمنوا وأن يتوجهوا إلى الإسلام وأن يقولوا أن الإسلام هو البديل المنقذ لسوءات الحضارة الغربية، وعلى قمتهم الدكتور مراد هوفمان. هذا انصاف، ولذلك أقول لكم ينبغي أن نستنطق العلماء والعقلاء من الحضارة الغربية، فالحق ما شهدت به الخصوم، حتى ينظر هؤلاء المبهورين والذين يرددون كلاما كلاما ضد أنفسهم. يعني أنا أشوف أظهر ناس يمكن في الثوب العلمي أو أستاذ جامعة وكذا، انبسط الأبي أول إلحاد، شفت الخيبة في جامعات مصر، أيوة أنا أقول لك واقعا، أه؟ وبعدين اليتباهى بكده، يعني هؤلاء ينتحرون علميا ينتحرون عقليا. هل لا عادوا فعلموا الحقيقة؟ ما هذا الإفلاس؟ ما هذه الخيبة؟ ما هذا الانتحار العقلي؟ ما هذا الانتحار العلمي؟ أليس فيكم عقل رشيد؟ وبعدين نرجع نمشي مع النغمة إياها التي تسير مع الغرب الذي يريد أن يفكك وأن 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 في التشكيك، ونقعد بقى نتكلم، ويبقى الصحفي هو كبير العلماء، يصحح للأزهر والشيخ الأزهر والكل المشايخ، وده فلان ده يعني يا أخي ربنا قال فاسألوا أهل الذكر. إيه الاختصاص؟ الذكر هم الاختصاص، العلماء الذين درسوا وعلموا هم دول الذين لهم حق. أنت بحكم المنطق والعقل لما تيجي تصحح، تصحح من إيه؟ هتجيب أهل التخصص. أنت لو عايز تصلح الطب هتجيب مين؟ هتجيب الجمهور وتقول له تعالى نعمل نقد للطب، ولا تجيب العلماء المختصين بالطب؟ عايز تتقدم بالهندسة يبقى علماء الهندسة، عايز في النبات يبقى علماء النبات. ده المنطق، العقل، العقل. أليس فيكم رجل رشيد يا أيها السادة؟ ثم ماذا؟ ثم تعالى بعد ذلك يقول الإسلام بالحاجات، سر الجاذبية الذي جذب هذا الرجل ليسلم، ده اللي أنا بقوله الوقت من كتابه، ملخص من كتابه، مش اللي بيقوله محمد داود ولا شيخ من مشايخ الأزهر ولا لا لا لا، ده مراد هوفمان السفير الألماني الذي أسلم. يقول أعجبني أن الإسلام لا يقول بأن الإنسان ولد ابنا للخطيئة وأنه محمل بالخطيئة دي وفي حاجة لمن يحرره من هذه الخطيئة، لا، ده الإسلام عظيم وعظم الإنسان وقال له أنت خليفة لله في الأرض. يعني إيه؟ تقيم منهج الله في الأرض، تقيم العدل وتقيم الرحمة وتقيم العلم وتقيم الصدق وتقيم الأمانة، هذا هو المعنى، ما أمر الله به أنت تحييه وأنت تقيمه. لكن أنا ما عجبنيش أن غير المسلمين يقول الإنسان ولد ابنا للخطيئة وعايز حد يحرره منها، لا، ولا يقول بتوارث الخطيئة، لا أبدا، ولا تذر وازرة وزر أخرى. والخطيئة دي حلها حلو قوي في الإسلام، إيه؟ استغفر، خلاص، تستغفر وتتوب انقضت المسألة، سبحان الله. ويقول إيه؟ يقول وفي المقابل يأمر الإسلام، اسمع الكلام، الإيمان بيؤثر حتى على اللغة، على الأسلوب، يأمر بوسائله الذهبية. ايه الوسائل الذهبية دي؟ قال الصيام والصلاة والزكاة والحج، على تهذيب النفس الإنسانية. وبعدين قال ده في حاجة مهمة جدا جدا، قال إن الإسلام وهو كذلك يبين في إطار الحرية المنضبطة. ايه بقى؟ لا اعبد ما تعبدون، وبعدين يقول لكم دينكم ولي دين، يقول لا اكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال دي حرية عظيمة جدا، لكن اهم ما يميز الحرية في الاسلام، ايوة بكرر، ما بيقولش كده محمد داود ولا مشايخ الازهر ولا اي من العلماء ابدا، ده اللي بيقول كده مين؟ في كتابه الاسلام كبديل، دكتور مراد هوفمان، بيقول إن الحرية في الإسلام حرية منضبطة وليست حرية الفوضى في بعض الجهات فيعود على المجتمع من السوءات ومن الابتلاءات التي تأتي بالشرور لهذا المجتمع. ويستمر هذا الرجل في بيان ما يميز الإسلام، وأعجب جدا بأن الإسلام ليس فيه كهنوت. يعني إيه كهنوت؟ يعني ما فيهش ناس تحكم باسم الرب، لا باسم الإله، بتحط مكانها مكان الإله، تحلل وتحرم وتدخل الجنة والنار، لا، لكن في علماء إسلام يرشدون الناس. نعم، يهدون الناس، يرشدون الناس. لكن التحليل والتحريم والثواب والعقاب والجنة والنار دي بيد الخالق، ليست بيدي أحد. فأعجبه هذا الميزان الرباني الذي حفظه الله في قرآنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قامت ضده أمور كثيرة جدا مراد هوفمان بعد أن أعلن إسلامه وبين لماذا أسلم الرجل وإيه اللي أعجبه في الإسلام وإيه الآيات التي أثرت فيه إلى آخر ذلك، ولكن خرج منها بأمان، وخرج منها وهو في الوظيفة بكل أمان. أنا كنت أود في نهاية الحلقة أن أذكر لكم العناوين التي كتبها في كتابه الإسلام كبديل. فبعد المقدمة والتمهيد، وبعد أن بين العلاقة متى تتوتر ومتى تكون حميمة بين الإسلام والغرب، يتكلم عن اسمع الدين الكامل، ويقصد به الإسلام. يتكلم عن المسيحية من وجهة نظر إسلامية، يتوجه عن الحديث عن الإيمان والعلم، وأن الإيمان في الإسلام ينتج عن يقين علمي وعن يقين عقلي، يقين علمي ويقين عقلي. في فصل بعد ذلك يتحدث عن ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر لتلاقى قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ويتحدث عن التنوعات الموجودة من أصولية أو سلفية أو تصوف أو إلى آخره، وكيف أن تكون هذه التنوعات يمكن أن يستفاد بها في تكوين أمة قوية لو أرادوا، بدلا من أن يحولها الغرب إلى إثنيات فكرية، إلى عرقيات متناحرة مختلفة يكون بينها صدام وعراق يفني بعضها بعضا. ولذلك يتكلم في الفصل الذي يلي ذلك عن التسامح والسماحة ونبذ العنف في آيات القرآن الكريم، ويتكلم عن المعاملات الاقتصادية في الإسلام وكيف أنها مميزة. وأنا حدثتكم أن الغرب من علمائه الاقتصاديين وأكبر رأس في الكنيسة، لما حدثت أزمة 2008 الاقتصادية في أمريكا قالوا نحن في حاجة إلى إعادة قراءة آيات القرآن الكريم التي تختص بالاقتصاد. ليه؟ عشان ينقذوا اقتصادهم، وليس حبا في العرب وليس حبا في المسلمين أن يصبح الآن في أوروبا وفي أمريكا أكثر من 8 بنوك، كما أعلنت مجلة الاقتصاد الإسلامي، 8 بنوك تعمل بالنظام الإسلامي، منها بنوك يهودية. طب بيعملوا كده ليه؟ حبا في العرب؟ لا طبعا. حبا في المسلمين؟ لا. أمال حبا في إيه؟ في الربح. حبا في النظام الاقتصادي الآن ليس لها إجابة أخرى. فالرجل يتحدث عن التميز والعلاقة الآمنة والاقتصاد الآمن في نظرات القرآن الاقتصادية، وهو يتحدث عنها. تتحدث عن الإسلام والبيئة، وقال يعني البيئة الغرب يتحدث عنها، وأنا وجدت في القرآن وفي سنة رسول الله أمور بيئية، منها تشريع وقائي للبيئة، ومنها تشريع علاجي للبيئة، ومنها تشريع تنموي ودافع للبيئة. وكلم عن أن الفن في الإسلام يعبر عن قيمة وليس عن هزل. تكلم عن المرأة في المجتمع ولها دور عظيم في الإسلام، ثم تكلم عن القانون الدولي وإسهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام فيه. هذا هو الحق ينطق به هؤلاء. ولذلك أنا أنصح الشباب وأنصح المثقفين وأنصح العلمانيين وأنصح كل الناس أن يقرأوا ذلك الكتاب، فهو مناقشة عقلية، مناقشة علمية من إنسان كان خارج هذا الدين وهو في قمة السلطة وفي قمة الحضارة المادية، وهو ابن الحضارة الغربية، لنسمع ماذا قال عن الإسلام وكيف أسلم. أحييكم وأشكركم وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان